السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، نجلس في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مجلس علم نرجو فضله وخيره وبركته وبره، نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن تتنزل علينا فيه السكينة، وأن تغشانا الرحمة، وأن يذكرنا الله في من عنده، وأن تحفنا الملائكة وتجالسنا الملائكة، وأن يغفر الله ذنوبنا ويجيب دعاءنا ويكتبنا من أهل الجنة ويعتق رقابنا من النار، وأن يكتب لنا بمجلسنا هذا أجر الحاج الذي تم حجه، وأجر المجاهد في سبيله، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل هذا المجلس مما يقوى به إيماننا وتسلم به قلوبنا وترفع به عنده درجتنا، ومما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى مجلسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الأحاديث الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نسمع ألفاظها ونعرف معانيها ونستخرج حكمها وأحكامها، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه أمير المؤمنين في الحديث في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، على الكتاب العظيم الجامع الماتع النافع الترغيب والترهيب للحافظ المنذر، فزاد صنيع الألباني رحمه الله عز وجل حسن الكتاب حسنا وبهاءه بهاء. وقد فرغنا بحمد ربنا سبحانه من شرح 500 حديث من الأحاديث التي انتقاها الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، ونواصل شرح الأحاديث، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الترغيب في وسط الصفوف وسد الفرج.
نعم، هذا معاشر الفضلاء من تمام الكلام عن تسوية الصفوف ورصها، وقد علمنا أن تسوية الصفوف معناها ألا يتقدم مأموم على مأموم، وألا يتأخر مأموم عن مأموم، لا بكل جسده ولا ببعض جسده، فلا يكون في الصف تقدم ولا تأخر، وأن رص الصفوف معناه أن لا يكون في الصفوف نقص إلا في الصف الأخير إن كان، وأن لا يكون بين المصلين فرج بل ينضم المصلي إلى أخيه، فمن كانوا في يمين الإمام يتضامون إلى اليسار، ومن كانوا في يسار الإمام يتضامون إلى اليمين. وقد عرفنا فيما مضى أن الراجح من كلام فقهائنا أن تسوية الصفوف ورصها واجب على الإمام والمأمومين، فينبغي أن يعتنى بهذا الأمر العظيم. وهل هذا في كل صلاة جماعة؟ الجواب نعم، إلا في صلاة الجنازة، فإن الأفضل فيها عند المذاهب الأربعة أن يكون المصلون على الجنازة في ثلاثة صفوف فأكثر، فإن أمكن كون الصفوف ثلاثة مع إكمال الصفوف فهذا أفضل، كما في هذا المسجد العظيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكن أن تكون الصفوف ثلاثة فأكثر مع إكمال الصفوف فهذا أفضل، وإن لم يمكن لقلة المصلين فإن الأفضل عند المذاهب الأربعة جعل الصفوف ثلاثة، فإن كان المصلون على الجنازة سبعة فيتقدمهم الإمام ويصف اثنان خلف الإمام ويصف اثنان خلف الأولين ويصف اثنان خلفهما، فهذه ثلاثة صفوف. بمعنى يا إخوة، ستة يصلون الجنازة مع الإمام، ما هو الأفضل، أن يقفوا صفا واحدا أو أن يقفوا ثلاثة صفوف؟ الأفضل عند المذاهب الأربعة وهو الراجح أن يقفوا ثلاثة صفوف، لحديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. مالك بن هبيرة رضي الله عنه وهو صحابي جليل روى هذا الحديث، والحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وفي رواية عند الحاكم: إلا غفر له، وصححه الحاكم وحسنه الترمذي والنووي وابن حجر، وقال الألباني: ضعيف لكن الموقوف حسن. والموقوف أن مالكا رضي الله عنه كان إذا استقل عدد المصلين قسمهم ثلاثة صفوف. قلت: إن حسن الموقوف يشهد للمرفوع، فإن الصحابي ما كان ليفعل ذلك لولا أنه سمع الحديث، فهذا يشهد ويقوي. وكذلك يقوي الحديث ما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا. وفيه ضعف لكنه يصلح في الشواهد، ويشهد له أيضا ما رواه ابن مندة عن شراحيل الكندي، وكان من الصحابة، أنه صلى على جنازة فجعلهم 3 صفوف. قال ابن حجر في الإصابة: وإسناده صحيح. فهذا حديث مرفوع، أعني حديث مالك، وقد قواه جماعة من أهل العلم، وشهد له حديث مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف، وعمل به صحابيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عنهما. فهذا يدل على مشروعية أن تكون الصفوف على الجنازة 3، فكما قلنا سابقا إن أمكن مع التكميل فهذا أحسن، وإن لم يمكن بل كنا بين أمرين: إما أن نصف صفا واحدا، وإما أن نصف 3 صفوف، فالأفضل أن نصف 3 صفوف، وهذا خاص بصلاة الجنازة. وهل تشرع تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ عند الجمهور نعم تشرع لعموم النصوص. وروى عبد الرزاق عن عطاء التابعي الجليل الفقيه أن الصفوف في الجنازة لا تسوى، وإنما يقفون ويستغفرون، بمعنى أن الأمر واسع. فالمقصود من صلاة الجنازة الشفاعة، فهم شفعاء، فالأمر واسع، لا تلزم تسوية الصفوف، لكن الذي عليه الجمهور أنها مشروعة، وهذا الظاهر والله أعلم، أعني التسوية لعموم النصوص. بقي معنا نازلة الصلاة على الكراسي، أعني من جهة تسوية الصفوف ورصها. وإني بهذه المناسبة لأنبه إخواني أجمعين إلى قضية مهمة، وهي أن القادر على أن يصلي قائما لا يصح الفرض منه جالسا، ولو كان يشعر بشيء من التعب ويشعر بالراحة إذا جلس، ما دام أنه قادر على القيام من غير عجز ولا مشقة زائدة يراعيها الشرع، فإنه يجب عليه أن يصلي قائما، أعني الفرض، هذا ركن، ولا تصح صلاته إذا صلى جالسا. وكذلك إذا كان قادرا على أن يسجد على الأعضاء السبعة فإنه لا يجزئه أن يصلي الفرض على الكرسي ويسجد ويومئ بالسجود. أما إذا كان عاجزا عن القيام أو كان القيام يشق عليه مشقة زائدة لا يأتي الشرع بمثلها فله أن يصلي الفرض جالسا. أما النفل فبابه واسع، إن صلى المسلم النفل جالسا مع القدرة ولا عذر نقص أجره وصح فعله، وإن صلى جالسا لعذر صح فعله وتم أجره. أعود إلى مسألتنا، كيف يسوي الجالس على الكرسي الصف؟ الجالس على الكرسي لا يخلو، أو المصلي على الكرسي لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يصلي الصلاة كلها جالسا، أن يصلي الصلاة كلها جالسا أو أغلبها، لأن بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس، وهذا يسوي الصف بمحاذاة المنكب، فتكون مقعدته وظهره مع الصف وركبتاه إلى الأمام، فإن تسوية الصف في حقه بالمحاذاة بمحاذاة المنكب، وهذا يدفع الأذى عن المصلين، لأنه لو ساوى بقدميه لرجع إلى الخلف بالكرسي وآذى الصفوف التي وراءه. أما إن كان يصلي قائما ويركع قائما ويرفع قائما، وإذا أراد الجلوس وما بعده، إذا أراد السجود وما بعده جلس على الكرسي كما يفعل بعض المصلين، المشكلة عنده أنه لا يستطيع أن يثني ركبته، وإلا فالقيام لا مشكلة عنده فيه، فيصلي قائما ويركع قائما ويرفع قائما، لكن إذا أراد أن يسجد جلس على الكرسي. فهذا الأصل أن يسوي الصفوف حال كونه قائما، فلا يتقدم أمام الكرسي، وإنما يجعل الكرسي وراءه ويصف مع الصف، فإذا أراد أن يجلس سحب الكرسي وساوى بالمنكب. واضح يا إخوة؟ يعني يقف مع الصف ويركع مع الصف كغيره، رفع من الركوع أراد أن يجلس يقدم الكرسي ويجلس بحيث تكون مقعدته مساوية وظهره مساويا للصف إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يكون كالأول حتى لا يؤذي المصلين بكون الكرسي متأخرا وراء الصف. هذا بالنسبة للتسوية. وبالنسبة لرص الصف، فإن المصلي على الكرسي ينبغي أن يختار الكرسي الصغير الذي ليست له أجنحة تمتد يمينا وشمالا، بحيث يمكن أن يراصه من بجواره، فإن احتاج إلى هذه الكراسي التي لها أيدي فإنه يختار الأنسب منها، وإذا أمكن أن يكون في طرف الصف فهذا خير وأفضل. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف.
نعم، إن الله سبحانه يصلي على الذين يصلون الصفوف في الصلاة، أي إن ربنا سبحانه وتعالى يثني على الذي يصل الصفوف في الصلاة في الملأ الأعلى، يثني عليه فيذكره على سبيل الثناء بفعله أنه يصل الصفوف. وإن الملائكة تصلي على الذين يصلون الصفوف، أي أن الملائكة تدعو بالرحمة والمغفرة والوصل للذين يصلون الصفوف، والذين يصلون الصفوف هم الذين لا يتركون فرجة في الصفوف فيتراصون في الصفوف ويتمون الصف الأول فالأول، يفعلون هذا في ابتداء الصلاة، وكذلك إذا دعت الحاجة إلى هذا في أثناء الصلاة، كأن خرج أحد المأمومين من الصف في أثناء الصلاة، أو تقدم أحد المأمومين من الصف إلى الصف الذي أمامه في أثناء الصلاة، فيتقارب أهل الصف من أجل سد الفرجة، وكذلك يتقدم أحد المصلين في الصف الذي خلفه، أعني الصف الذي حصلت فيه فرجة في الصف الذي خلفه، يتقدم إلى هذه الفرجة، ولكن يلحظ أن لا يكون هناك مشي كثير، وضابطه المشي الذي يخرج هيئته عن أن يكون مصليا، المشي الذي يخرج هيئته عن أن يكون مصليا، هذا ما يفعل حتى لسد الفرجة. يعني يا إخوة، إنسان جاء وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد النبوي من الخلف وركع الإمام عند دخوله فكبر وركع مع الصف الأخير حتى يدرك الركعة، ثم لما رفع مشى إلى الصفوف التي أمامه ثم سجد، ثم لما قام مشى إلى الصفوف التي أمامه، هذا ممنوع، هذه ليست صلاة، هذا مشي لا ضرورة إليه. والعلماء متفقون على أن المشي الكثير في الصلاة يبطلها، المشي الكثير في الصلاة لغير ضرورة، أجمع العلماء على أنه يبطل الصلاة، وقلنا لغير ضرورة، إذا وجدت ضرورة كأن وجدت حية تسعى وخاف منها على نفسه أو على أهله فقتلها وهو يصلي واحتاج أن يمشي ويتحرك، هذه ضرورة. قال ابن حجر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المشي الكثير في الصلاة يبطلها، أجمع العلماء على أن المشي الكثير في الصلاة يبطلها. وأما منع بعض فقهاء الإسلام لمن رأى فرجة أمامه في الصف أن يتقدم لسدها وهو في الصلاة أصلا، وقالوا لا يتقدم أصلا لأنه سيتحرك ثلاث حركات متواليات وهذا يبطل الصلاة. أو قول بعض فقهائنا إنه لا يتقدم أكثر من خطوتين، يعني إن كان سد الفرجة يحصل بأن يخطو خطوتين يتقدم وإلا فلا أعلم له دليلا يقويه. وقد نص المالكية، وهذا أقصى ما رأيته في المذاهب الأربعة، على أنه يجوز لمن يصلي أن يمشي لسد الفرجة ولو تخطى صفين دون الذي هو فيه والذي سيدخل فيه، يعني ينطلق من صف ثم يتخطى صفا ثم يتخطى صفا ثم يدخل في الذي يليه. هذا أجازه المالكية، وهذا أقصى ما رأيته مما يجيزه فقهاء المذاهب الأربعة. لكني أقول لكم إن الأدلة تدل على أنه يشرع له أن يمشي ويؤجر على مشيه ليسد الفرجة بشرط ألا يخرج بذلك عن هيئة الصلاة، بمعنى ألا يكون المشي كثيرا في صلاته. كذلك يلحظ أمر مهم، وهو ألا يترتب على تقدمه لسد الفرجة إبطال صلاة آخر. كيف هذا يا إخوة؟ الصف الأخير فيه رجلان، الصف الأخير فيه رجلان، حصلت فرجة في الصف قبل الأخير، لو تقدم أحدهما لسد الفرجة ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه على الراجح بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، فهنا ليس له أن يتقدم، لأنه لو تقدم لأبطل صلاة أخيه وكان يصلي معه، فلا يتقدم حتى لا تترتب على ذلك أو لا يترتب على ذلك بطلان الصلاة على الراجح. طيب، يقول لي قائل منكم إذا تقدم المصلي في الصف ليسد فرجة أمامه سيحدث فرجة في صفه، واضح؟ يقول لي قائل منكم أنا أعترض، هو إذا تقدم سيؤدي مصلحة سد الفرجة لكنه سيرتكب مفسدة إحداث فرجة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قلنا لا حرج في هذا، لأنه يتقدم إلى فاضل، من مفضول إلى فاضل، وأما الفرجة التي أحدثها فيمكن سدها بأن يتضام أهل الصف أو يتقدم آخر وهكذا، فلا حرج في هذا. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة تحصل لمن يحرص على وصل الصفوف، هي أغلى عند المؤمن من كنوز الدنيا، ألا وهي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. الله أكبر لو استشعرناها، الله يذكرك أنت في الملأ الأعلى، الذاكر الله في الملأ الأعلى بين الملائكة، ذكر ثناء بهذا الفعل لله المثل الأعلى. لو قيل لأحد الطلاب الشيخ يذكرك وأنك ما شاء الله من طلابه الأذكياء، يفرح فرحا شديدا، فكيف بهذا بهذه الميزة العظمى؟ الله يذكرك في الملأ الأعلى، والله لو استشعرنا هذا لكان أحدنا أحرص على وصل الصفوف من حرص التجار على أموالهم. أيضا دعاء الملائكة لمن يصل الصفوف بالرحمة والمغفرة، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فترجى إجابة دعوتهم. فهذه الغنيمة العظمى الأولى، وهما غنيمتان لمن يصل الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. زاد ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
نعم، قال زاد ابن ماجه: قلت وكذلك أحمد. فالزيادة عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. هذه غنيمة كبرى وفائدة ثالثة عظمى تحصل لمن سد الفرجة في الصفوف. فمن سد فرجة في الصف قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة رفعه الله بها درجة عنده، فتعظم منزلته عند الله، ورفعه بها درجة في الجنة، ورفعه بها درجة في قلوب الصالحين. من كان يحرص على سد الفرج في الصلاة أثنى الله عليه ودعت له الملائكة ورفعه الله درجة عنده، ودرجة في الجنة، ودرجة في قلوب الصالحين. فمن أسباب محبة الصالحين للعبد أن يحرص على وصل الصفوف، يجعل الله حبه في قلوب الصالحين يزداد، فما أعظمها من غنيمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم، رواه أبو داود أيضا، وقد تقدم الكلام عن جميع ما فيه، تقدم الكلام عن أوله وشرحناه مستوفى، وعن آخره وشرحناه قبل قليل مستوفى. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه أحمد وأبو داود في آخر حديث تقدم قريبا.
نعم، الله سبحانه وتعالى يصل ويقطع، والموفق المرحوم من وصله الله، والمحروم من قطعه الله سبحانه وتعالى. فمن وصل صفا في الصلاة وصله الله برحمته وفضله وثوابه وإحسانه، فيتتابع عليه فضل الله ويتتابع عليه الخير من الله ويتتابع عليه الإحسان من الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة عظمى رابعة لمن يصل الصفوف، تجعل المؤمن يحرص على أن يكون وصالا للصفوف. أما من قطع صفا عالما متعمدا فقد قطعه الله من تتابع فضله ومن تتابع خيره وإحسانه، ومن قطعه الله فهو المقطوع، نعوذ بالله من ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لقطع الله له، بل يحرص على أن يصله الله بصلة رحمه، بوصل الصفوف ونحو ذلك. قال العلماء هذا الحديث يدل على حرمة قطع الصفوف، فيحرم على المسلم أن يقطع الصفوف، ويجب على المسلم أن يصل الصف ويرصه. فليس من الخير أن ترى فرجة بجوارك وتأبى أن تسدها، ليس من الخير أن تبحث عن السعة في الصلاة بحيث يكون عن يمينك شبر وعن يسارك شبر حتى تتوسع. الخير في أن ترص وأن لا تدع فرجة للشيطان بين الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه كلاهما بالشطر الأول، ورواه بتمامه الطبراني في الأوساط.
نعم، قال رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه كلاهما بالشطر الأول. قلت وروى هذا الشطر أبو داود وابن خزيمة مع البزار وابن حبان، وقد تقدم الكلام عليه. فمن صفات خيار المؤمنين سرعة انقيادهم في أيدي إخوانهم عند تعديل الصفوف وعند رص الصفوف، فمما يدل على الخير في العبد أنه لين المنكب في الصف. إذا حرك لتسوية الصف أو لسد الفرجة ورص الصف، وقد تقدم الكلام عن هذا. وما من خطوة، الخطوة يا إخوة هي ما تكون بين القدمين عند المشي، ما بين القدمين عند المشي. والإنسان إذا خطى إلى الخير أجر على كل خطوة، إذا خطى إلى المسجد أجر على كل خطوة، إذا خطأ إلى صلاة الجمعة يؤجر على كل خطوة، إذا خطى إلى مجلس علم يؤجر على كل خطوة، إذا مشى إلى صلة رحم يؤجر على كل خطوة، لكن الخطوة لسد الفرجة في الصلاة هي أعظم الخطوات أجرا. في مقابلة الخطوة للخطوة، يعني يا أخوة نحن لا نقول إن الذي يخطو ليسد الفرجة أكثر أجرا ممن يخطو لصلاة الجمعة أو لصلاة الجماعة، لأن الذي يخطو لصلاة الجماعة يخطو خطوات كثيرة، لكن مقابلة الخطوة بالخطوة، خطوة واحدة تقابلها خطوة، أعظمها أجرا خطوة المصلي ليسد الفرجة، تقدم المصلي ليسد الفرجة. وهذا في الحقيقة فائدة خامسة عظيمة تحصل لمن يحرص على وصل الصفوف، فإن الله يثيبه على كل خطوة يخطوها ليسد الفرجة ثوابا عظيما، فهي من أبرك الخطوات وأعظم الخطوات أجرا. قال: ورواه بتمامه الطبراني في الأوسط. قلت: وكذا رواه بتمامه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، رواه بتمامه أيضا ابن شاهين في كتابه الترغيب في فضائل الأعمال. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية مسلم بن خالد الزنجي، وتقدم عند ابن ماجه في أول الباب دون قوله: وبنى له بيتا في الجنة.
هذا الحديث فيه فائدة سادسة عظمى تحصل لمن يصل الصفوف، وهي أن يبني الله له بيتا في الجنة. كل من يدخل الجنة فله منزل في الجنة، لكن الناس يتفاوتون في منازلهم في الجنة، فمن وصل الصفوف وسد الفرج بنى له الله بيتا في الجنة، فيكون له فوق ما تشتهيه نفسه جزاء لعمله، فيزداد نعيمه بهذا. يقول قائل منكم: طيب، وصل الصف، سد الفرجة، بنى الله له بيتا في الجنة، طيب إذا وصل مرة ثانية؟ قال العلماء: يوسع له في بيته ويزين له فيه ويزاد في نعيمه في بيته، فهي خيام وغرف وقصور توسع وتجمل ويزاد النعيم فيها، ويتفاضل أهل الجنة في نعيمهم. سأل الله أن يجعلنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا وجيراننا منهم. أهل الجنة يتفاضلون في النعيم ولا نقص في الجنة، وإنما هو تفاضل في الكمال، فبعضهم في النعيم أكمل من بعض. ومما يزداد به نعيم المؤمن في الجنة أن يصل الصفوف، ويحرص على سد الفرج، وهذه غنيمة عظمى. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الأصبهاني بالزيادة أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده عصمة بن محمد، قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال غيره: متروك.
ولكن الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولذلك حكم الشيخ عليه بأنه صحيح لغيره. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. رواه أبو داود في حديث، وابن خزيمة بدون ذكر الخطوة وتقدم.
نعم. قال: رواه أبو داود في حديث، قلت بلفظ يلون ليس بلفظ يصلون، الذي عند أبي داود: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وبهذه الرواية معناها الذين يقتربون ويدنون من الصفوف الأول، أي يحرصون على التقدم، وهذا سيأتي إن شاء الله. وأما على رواية يصلون الصفوف الأول فقد تقدمت معنا. وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، وقد تقدم الكلام على هذا. فما أعظمها من غنائم يا إخوة لمن يحرص على سد الفرج وعلى وصل الصفوف، ويتضمن هذا الحرص على التقدم إلى المسجد، فلا يأتي متأخرا، وإنما يأتي ويتقدم إلى الصفوف ويلي الصفوف الأول، يكون في الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو نحو ذلك، ويسد الفرج في الصفوف الفاضلة، وإذا رأى فرجة سدها. نعم.
قال رحمه الله: باب الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم، وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهن، ومن اعوجاج الصف.
طيب، لعلنا نؤخر هذا الباب، وصلت الساعة خامسة، لعلنا نؤخر هذا الباب إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض الأسئلة. وقبل أن نجيب عن بعض الأسئلة أعتذر للإخوة عن مجالس هذا الأسبوع من الغد لارتباطي بنشاط علمي دعوي في خارج المدينة، وإن شاء الله أنكم تؤجرون على صبركم على شيخكم، والله ما أحب أن أغيب عنكم، ولكن إذا يعني أحيانا تزدحم المصالح فنرجح مصلحة ليكونها يعني لها مغزى معين، ونحتسب صبركم، نحتسب أن يثيبكم الله على يعني صبركم وتحملكم ومشاركتنا لمثل هذا الأمر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم هذا يقول: كيف يكون الوقوف الصحيح للمصلي؟ نرى بعض الناس يفتح بين رجليه بمقدار أصابع فقط.
نبهت على هذا في المجلس الماضي، ليس صحيحا ما قاله الفقهاء بأنه يضم رجليه إلى بعضهما، قاله بعض الفقهاء أنه يضم رجليه إلى بعضهما، وليس صحيحا ما يفعله بعض إخواننا من مد رجله اليمنى إلى جهة جاره إلى جهة اليمين ولو خرجت رجله عن نطاق جسده، ويمد رجله اليسرى إلى جاره من جهة اليسار ولو خرجت رجله اليسرى عن نطاق جسده، لأنه يريد أن يجعل الكعب بجوار الكعب. وإنما السنة وفعل الصحابة أن يحرص على أن يحاذي بمنكبه وأن يحاذي بكعبه بحيث لا تخرج رجله عن إطار جسده بما يجعل فرجة في الأعلى بينه وبين جاره، بل يحرص على عدم الفرجة في الأسفل وعدم الفرجة في الأعلى. فإن لم يتيسر ذلك فإنه يتقي الله ما استطاع بأن يجعل رجليه في سعة بحيث لا تخرج عن وتزيد عن المنكب ويقف هذه الوقفة. وهذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن عليكم. هذا شخص تزوج بثانية وأهل المرأة الثانية يطالبونه بتوفير سكن ثابت علما بأنه ينتقل من إيجار لآخر، وهم لم يشترطوا السكن الثابت من البداية، فهل هو في هذه الحال مطالب بالعدل حتى من ناحية السكن مع عدم قدرته على شراء منزل مستقل؟
الله أباح التعدد على قول بعض الفقهاء وشرعه على قول بعض الفقهاء بشرط العدل فيما يملكه الإنسان، والعدل الذي يملكه الإنسان ضبطه الفقهاء بالعدل الظاهري، بالعدل الظاهري يعني العدل في السكنة، العدل في المبيت، العدل في اللباس، العدل الظاهر. ومن لطيف ما قرأته لبعض العلماء أنه قال يعدل بينهن حتى في لباسه، فلا يخص إحداهن بلباس أجمل من الأخرى. وذكر أن أحد السلف كان حتى النعل الذي يلبسه في بيته يتخذه على هيئة واحدة ولون واحد، وهذا لا شك من كمال حرصهم على العدل. وأما الذي لا يملكه الإنسان وهو مضبوط عند الفقهاء بأمرين: حب القلب وراحة النفس، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه كما يقول الشيخ الأمين رحمه الله: انفعال لا فعل، انفعال لا فعل، ليس فعلا للإنسان ولكنه انفعال يقع. كونه يحب واحدة أكثر من الأخرى لا يعيب العدل ولا يؤاخذ به الإنسان. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب أمنا عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، ما زاحمها في قلبه في درجة الحب إلا خديجة رضي الله عنها. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تغار من ميتة، تغار من أمنا خديجة رضي الله عنها لشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت هالة أخت خديجة يفرح. بالمناسبة إن شاء الله أظن يوم الأربعاء القادم عندنا محاضرة عن أصول سعادة الأسرة هنا في هذا المكان، سنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسرته إن شاء الله أظن الأسبوع القادم، نعم في يوم 10 من هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، حتى أنه لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبوها، ما قال أبو بكر، قال أبوها، وإنا والله لنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونحب خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خير البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ونبغض من يبغض أمنا عائشة رضي الله عنها، ويبغض صاحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، يبغض أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فتشاهدوا أنه لو كان ميل القلب يعيب المعدد لما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عيب فيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الراحة النفسية، كون الرجل إذا جاء عند واحدة من زوجاته يرتاح أكثر من غيرها، هذا لا دخل للإنسان فيه، فهذا هو الذي أخبر الله أنه لن يقع من الرجال، لكن لا يجوز أن يجعل ذلك سببا للإخلال بالظاهر. وبناء عليه فالواجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في السكن، بحيث يكون سكن كل واحدة مناسبا لحاله وحالها. إذا كان الأولى معها 5 أولاد فتحتاج 5 غرف ولا 4 غرف، فلا يلزمها أن يجعل للثانية 4 غرف أو 5 غرف وهي وحدها، الذي يناسب حاله وحالها. وليس من العدل مسألة الملك والإجارة والإيجار. نعم لا يملك واحدة، ولكن كون هذه تسكن في بيت ملك له، والثانية استأجر لها بيتا يناسب حاله وحالها، حصل العدل. ولا ينبغي أن يطالب بغير هذا إلا إذا اشترط عليه هذا عند العقد أو جرت العادة به. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، وأراكم في دروس الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، نجلس في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مجلس علم نرجو فضله وخيره وبركته وبره، نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن تتنزل علينا فيه السكينة، وأن تغشانا الرحمة، وأن يذكرنا الله في من عنده، وأن تحفنا الملائكة وتجالسنا الملائكة، وأن يغفر الله ذنوبنا ويجيب دعاءنا ويكتبنا من أهل الجنة ويعتق رقابنا من النار، وأن يكتب لنا بمجلسنا هذا أجر الحاج الذي تم حجه، وأجر المجاهد في سبيله، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل هذا المجلس مما يقوى به إيماننا وتسلم به قلوبنا وترفع به عنده درجتنا، ومما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى مجلسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الأحاديث الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نسمع ألفاظها ونعرف معانيها ونستخرج حكمها وأحكامها، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه أمير المؤمنين في الحديث في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، على الكتاب العظيم الجامع الماتع النافع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. فزاد صنيع الألباني رحمه الله عز وجل حسن الكتاب حسنا وبهاءه بهاء. وقد فرغنا بحمد ربنا سبحانه من شرح 500 حديث من الأحاديث التي انتقاها الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، ونواصل شرح الأحاديث. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الترغيب في وسط الصفوف وسد الفرج.
نعم، هذا معاشر الفضلاء من تمام الكلام عن تسوية الصفوف ورصها، وقد علمنا أن تسوية الصفوف معناها ألا يتقدم مأموم على مأموم، وألا يتأخر مأموم عن مأموم، لا بكل جسده ولا ببعض جسده، فلا يكون في الصف تقدم ولا تأخر. وأن رص الصفوف معناه أن لا يكون في الصفوف نقص إلا في الصف الأخير إن كان، وأن لا يكون بين المصلين فرج، بل ينضم المصلي إلى أخيه، فمن كانوا في يمين الإمام يتضامون إلى اليسار، ومن كانوا في يسار الإمام يتضامون إلى اليمين. وقد عرفنا فيما مضى أن الراجح من كلام فقهائنا أن تسوية الصفوف ورصها واجب على الإمام والمأمومين، فينبغي أن يعتنى بهذا الأمر العظيم. وهل هذا في كل صلاة جماعة؟ الجواب نعم، إلا في صلاة الجنازة، فإن الأفضل فيها عند المذاهب الأربعة أن يكون المصلون على الجنازة في 3 صفوف فأكثر، فإن أمكن كون الصفوف 3 مع إكمال الصفوف فهذا أفضل، كما في هذا المسجد العظيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكن أن تكون الصفوف 3 فأكثر، مع إكمال الصفوف فهذا أفضل، وإن لم يمكن لقلة المصلين فإن الأفضل عند المذاهب الأربعة جعل الصفوف ثلاثة، فإن كان المصلون على الجنازة سبعة فيتقدمهم الإمام ويصف اثنان خلف الإمام ويصف اثنان خلف الأولين ويصف اثنان خلفهما، فهذه ثلاثة صفوف. بمعنى يا إخوة، ستة يصلون الجنازة مع الإمام، ما هو الأفضل؟ أن يقفوا صفا واحدا أو أن يقفوا ثلاثة صفوف؟ الأفضل عند المذاهب الأربعة وهو الراجح أن يقفوا ثلاثة صفوف، لحديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. مالك بن هبيرة رضي الله عنه وهو صحابي جليل روى هذا الحديث، والحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وفي رواية عند الحاكم: إلا غفر له، وصححه الحاكم وحسنه الترمذي والنووي وابن حجر. وقال الألباني: ضعيف لكن الموقوف حسن. والموقوف أن مالكا رضي الله عنه كان إذا استقل عدد المصلين قسمهم ثلاثة صفوف. قلت: إن حسن الموقوف يشهد للمرفوع، فإن الصحابي ما كان ليفعل ذلك لولا أنه سمع الحديث، فهذا يشهد ويقوي. وكذلك يقوي الحديث ما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. وفيه ضعف لكنه يصلح في الشواهد، ويشهد له أيضا ما رواه ابن مندة عن شراحيل الكندي وكان من الصحابة أنه صلى على جنازة فجعلهم ثلاثة صفوف. قال ابن حجر في الإصابة: وإسناده صحيح. فهذا حديث مرفوع، أعني حديث مالك، وقد قواه جماعة من أهل العلم، وشهد له حديث مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف، وعمل به صحابيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عنهما، فهذا يدل على مشروعية أن تكون الصفوف على الجنازة ثلاثة. فكما قلنا سابقا إن أمكن مع التكميل فهذا أحسن، وإن لم يمكن بل كنا بين أمرين، إما أن نصف صفا واحدا وإما أن نصف ثلاثة صفوف، فالأفضل أن نصف ثلاثة صفوف، وهذا خاص بصلاة الجنازة. وهل تشرع تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ عند الجمهور نعم تشرع لعموم النصوص. وروى عبد الرزاق عن عطاء التابعي الجليل الفقيه أن الصفوف في الجنازة لا تسوى، وإنما يقفون ويستغفرون، بمعنى أن الأمر واسع. فالمقصود من صلاة الجنازة الشفاعة، فهم شفعاء، فالأمر واسع لا تلزم تسوية الصفوف، لكن الذي عليه الجمهور أنها مشروعة، وهذا الظاهر والله أعلم، أعني التسوية لعموم النصوص. بقي معنا نازلة الصلاة على الكراسي، أعني من جهة تسوية الصفوف ورصها. وإني بهذه المناسبة لأنبه إخواني أجمعين إلى قضية مهمة، وهي أن القادر على أن يصلي قائما لا يصح الفرض منه جالسا، ولو كان يشعر بشيء من التعب ويشعر بالراحة إذا جلس، ما دام أنه قادر على القيام من غير عجز ولا مشقة زائدة يراعيها الشرع، فإنه يجب عليه أن يصلي قائما، أعني الفرض، هذا ركن، ولا تصح صلاته إذا صلى جالسا. وكذلك إذا كان قادرا على أن يسجد على الأعضاء السبعة فإنه لا يجزئه أن يصلي الفرض على الكرسي ويسجد ويومئ بالسجود. أما إذا كان عاجزا عن القيام أو كان القيام يشق عليه مشقة زائدة لا يأتي الشرع بمثلها، فله أن يصلي الفرض جالسا. أما النفل فبابه واسع، إن صلى المسلم النفل جالسا مع القدرة ولا عذر نقص أجره وصح فعله، وإن صلى جالسا لعذر صح فعله وتم أجره. أعود إلى مسألتنا، كيف يسوي الجالس على الكرسي الصف؟ الجالس على الكرسي لا يخلو، أو المصلي على الكرسي لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يصلي الصلاة كلها جالسا، أن يصلي الصلاة كلها جالسا أو أغلبها، لأن بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس، وهذا يسوي الصف بمحاذاة المنكب، فتكون مقعدته وظهره مع الصف وركبتاه إلى الأمام، فإن تسوية الصف في حقه بالمحاذاة بمحاذاة المنكب، وهذا يدفع الأذى عن المصلين، لأنه لو ساوى بقدميه لرجع إلى الخلف بالكرسي وآذى الصفوف التي وراءه. أما إن كان يصلي قائما ويركع قائما ويرفع قائما، وإذا أراد الجلوس وما بعده، إذا أراد السجود وما بعده جلس على الكرسي كما يفعل بعض المصلين، المشكلة عنده أنه لا يستطيع أن يثني ركبته، وإلا فالقيام لا مشكلة عنده فيه، فيصلي قائما ويركع قائما ويرفع قائما، لكن إذا أراد أن يسجد جلس على الكرسي. فهذا الأصل أن يسوي الصفوف حال كونه قائما، فلا يتقدم أمام الكرسي، وإنما يجعل الكرسي وراءه ويصف مع الصف. فإذا أراد أن يجلس سحب الكرسي وساوى بالمنكب، واضح يا إخوة؟ يعني يقف مع الصف ويركع مع الصف كغيره، رفع من الركوع أراد أن يجلس يقدم الكرسي ويجلس بحيث تكون مقعدته مساوية وظهره مساويا للصف إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يكون كالأول حتى لا يؤذي المصلين بكون الكرسي متأخرا وراء الصف. هذا بالنسبة للتسوية. وبالنسبة لرص الصف، فإن المصلي على الكرسي ينبغي أن يختار الكرسي الصغير الذي ليست له أجنحة تمتد يمينا وشمالا، بحيث يمكن أن يراصه من بجواره. فإن احتاج إلى هذه الكراسي التي لها أيدي فإنه يختار الأنسب منها، وإذا أمكن أن يكون في طرف الصف فهذا خير وأفضل. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف.
نعم، إن الله سبحانه يصلي على الذين يصلون الصفوف في الصلاة، أي إن ربنا سبحانه وتعالى يثني على الذي يصل الصفوف في الصلاة في الملأ الأعلى، يثني عليه فيذكره على سبيل الثناء بفعله أنه يصل الصفوف. وإن الملائكة تصلي على الذين يصلون الصفوف، أي أن الملائكة تدعو بالرحمة والمغفرة والوصل للذين يصلون الصفوف. والذين يصلون الصفوف هم الذين لا يتركون فرجة في الصفوف، فيتراصون في الصفوف ويتمون الصف الأول فالأول، يفعلون هذا في ابتداء الصلاة، وكذلك إذا دعت الحاجة إلى هذا في أثناء الصلاة كأن خرج أحد المأمومين من الصف في أثناء الصلاة، أو تقدم أحد المأمومين من الصف إلى الصف الذي أمامه في أثناء الصلاة، فيتقارب أهل الصف من أجل سد الفرجة، وكذلك يتقدم أحد المصلين في الصف الذي خلفه، أعني الصف الذي حصلت فيه فرجة في الصف الذي خلفه، يتقدم إلى هذه الفرجة، ولكن يلحظ أن لا يكون هناك مشي كثير، وضابطه المشي الذي يخرج هيئته عن أن يكون مصليا، المشي الذي يخرج هيئته عن أن يكون مصليا، هذا ما يفعل حتى لسد الفرجة. يعني يا إخوة، إنسان جاء وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد النبوي من الخلف وركع الإمام عند دخوله فكبر وركع مع الصف الأخير حتى يدرك الركعة، ثم لما رفع مشى إلى الصفوف التي أمامه ثم سجد، ثم لما قام مشى إلى الصفوف التي أمامه، هذا ممنوع، هذه ليست صلاة، هذا مشي لا ضرورة إليه. والعلماء متفقون على أن المشي الكثير في الصلاة يبطلها، المشي الكثير في الصلاة لغير ضرورة، أجمع العلماء على أنه يبطل الصلاة، وقلنا لغير ضرورة، إذا وجدت ضرورة كأن وجدت حية تسعى وخاف منها على نفسه أو على أهله فقتلها وهو يصلي واحتاج أن يمشي ويتحرك، هذه ضرورة. قال ابن حجر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المشي الكثير في الصلاة يبطلها، أجمع العلماء على أن المشي الكثير في الصلاة يبطلها. وأما منع بعض فقهاء الإسلام لمن رأى فرجة أمامه في الصف أن يتقدم لسدها وهو في الصلاة أصلا، وقالوا لا يتقدم أصلا لأنه سيتحرك ثلاث حركات متواليات وهذا يبطل الصلاة، أو قول بعض فقهائنا إنه لا يتقدم أكثر من خطوتين، يعني إن كان سد الفرجة يحصل بأن يخطو خطوتين يتقدم وإلا فلا، فلا أعلم له دليلا يقويه. وقد نص المالكية، وهذا أقصى ما رأيته في المذاهب الأربعة، على أنه يجوز لمن يصلي أن يمشي لسد الفرجة ولو تخطى صفين دون الذي هو فيه والذي سيدخل فيه، يعني ينطلق من صف ثم يتخطى صفا ثم يتخطى صفا ثم يدخل في الذي يليه، هذا أجازه المالكية، وهذا أقصى ما رأيته مما يجيزه فقهاء المذاهب الأربعة. لكني أقول لكم إن الأدلة تدل على أنه يشرع له أن يمشي ويؤجر على مشيه ليسد الفرجة بشرط ألا يخرج بذلك عن هيئة الصلاة، بمعنى ألا يكون المشي كثيرا في صلاته. كذلك يلحظ أمر مهم، وهو ألا يترتب على تقدمه لسد الفرجة إبطال صلاة آخر. كيف هذا يا إخوة؟ الصف الأخير فيه رجلان، الصف الأخير فيه رجلان، حصلت فرجة في الصف قبل الأخير، لو تقدم أحدهما لسد الفرجة ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه على الراجح بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، فهنا ليس له أن يتقدم، لأنه لو تقدم لأبطل صلاة أخيه وكان يصلي معه، فلا يتقدم حتى لا تترتب على ذلك، أو لا يترتب على ذلك بطلان الصلاة على الراجح. طيب، يقول لي قائل منكم إذا تقدم المصلي في الصف ليسد فرجة أمامه سيحدث فرجة في صفه، واضح؟ يقول لي قائل منكم أنا أعترض، هو إذا تقدم سيؤدي مصلحة سد الفرجة لكنه سيرتكب مفسدة إحداث فرجة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قلنا لا حرج في هذا، لأنه يتقدم إلى فاضل، من مفضول إلى فاضل، وأما الفرجة التي أحدثها فيمكن سدها بأن يتضام أهل الصف أو يتقدم آخر وهكذا، فلا حرج في هذا. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة تحصل لمن يحرص على وصل الصفوف، هي أغلى عند المؤمن من كنوز الدنيا، ألا وهي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. الله أكبر لو استشعرناها، الله يذكرك أنت في الملأ الأعلى، الذاكر الله في الملأ الأعلى بين الملائكة، ذكر ثناء بهذا الفعل لله المثل الأعلى. لو قيل لأحد الطلاب الشيخ يذكرك وأنك ما شاء الله من طلابه الأذكياء يفرح فرحا شديدا، فكيف بهذا، بهذه الميزة العظمى؟ الله يذكرك في الملأ الأعلى، والله لو استشعرنا هذا لكان أحدنا أحرص على وصل الصفوف من حرص التجار على أموالهم. أيضا دعاء الملائكة لمن يصل الصفوف بالرحمة والمغفرة، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فترجى إجابة دعوتهم. فهذه الغنيمة العظمى الأولى، وهما غنيمتان لمن يصل الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. زاد ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
نعم. قال زاد ابن ماجه: قلت وكذلك أحمد. فالزيادة عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. هذه غنيمة كبرى وفائدة ثالثة عظمى تحصل لمن سد الفرجة في الصفوف. فمن سد فرجة في الصف قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة رفعه الله بها درجة عنده، فتعظم منزلته عند الله، ورفعه بها درجة في الجنة، ورفعه بها درجة في قلوب الصالحين. من كان يحرص على سد الفرج في الصلاة أثنى الله عليه ودعت له الملائكة ورفعه الله درجة عنده ودرجة في الجنة ودرجة في قلوب الصالحين. فمن أسباب محبة الصالحين للعبد أن يحرص على وصل الصفوف، يجعل الله حبه في قلوب الصالحين يزداد، فما أعظمها من غنيمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم. رواه أبو داود أيضا، وقد تقدم الكلام عن جميع ما فيه، تقدم الكلام عن أوله وشرحناه مستوفى، وعن آخره وشرحناه قبل قليل مستوفى. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه أحمد وأبو داود في آخر حديث تقدم قريبا.
نعم. الله سبحانه وتعالى يصل ويقطع، والموفق المرحوم من وصله الله، والمحروم من قطعه الله سبحانه وتعالى. فمن وصل صفا في الصلاة وصله الله برحمته وفضله وثوابه وإحسانه، فيتتابع عليه فضل الله، ويتتابع عليه الخير من الله، ويتتابع عليه الإحسان من الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة عظمى رابعة لمن يصل الصفوف، تجعل المؤمن يحرص على أن يكون وصالا للصفوف. أما من قطع صفا عالما متعمدا فقد قطعه الله من تتابع فضله ومن تتابع خيره وإحسانه، ومن قطعه الله فهو المقطوع، نعوذ بالله من ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لقطع الله له، بل يحرص على أن يصله الله بصلة رحمه، بوصل الصفوف ونحو ذلك. قال العلماء: هذا الحديث يدل على حرمة قطع الصفوف، فيحرم على المسلم أن يقطع الصفوف، ويجب على المسلم أن يصل الصف ويرصه، فليس من الخير أن ترى فرجة بجوارك وتأبى أن تسدها، ليس من الخير أن تبحث عن السعة في الصلاة بحيث يكون عن يمينك شبر وعن يسارك شبر حتى تتوسع. الخير في أن ترص وأن لا تدع فرجة للشيطان بين الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه البزار بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه كلاهما بالشطر الأول، ورواه بتمامه الطبراني في الأوساط.
نعم، قال: رواه البزار بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه كلاهما بالشطر الأول. قلت: وروى هذا الشطر أبو داود وابن خزيمة مع البزار وابن حبان، وقد تقدم الكلام عليه. فمن صفات خيار المؤمنين سرعة انقيادهم في أيدي إخوانهم عند تعديل الصفوف وعند رص الصفوف، فمما يدل على الخير في العبد أنه لين المنكب في الصف. إذا حرك لتسوية الصف أو لسد الفرجة ورص الصف، وقد تقدم الكلام عن هذا. وما من خطوة، الخطوة يا إخوة هي ما تكون بين القدمين عند المشي، ما بين القدمين عند المشي. والإنسان إذا خطى إلى الخير أجر على كل خطوة، إذا خطى إلى المسجد أجر على كل خطوة، إذا خطى إلى صلاة الجمعة يؤجر على كل خطوة، إذا خطى إلى مجلس علم يؤجر على كل خطوة، إذا مشى إلى صلة رحم يؤجر على كل خطوة. لكن الخطوة لسد الفرجة في الصلاة هي أعظم الخطوات أجرا في مقابلة الخطوة للخطوة. يعني يا أخوة، نحن لا نقول إن الذي يخطو ليسد الفرجة أكثر أجرا ممن يخطو لصلاة الجمعة أو لصلاة الجماعة، لأن الذي يخطو لصلاة الجماعة يخطو خطوات كثيرة، لكن مقابلة الخطوة بالخطوة، خطوة واحدة تقابلها خطوة، أعظمها أجرا خطوة المصلي ليسد الفرجة، تقدم المصلي ليسد الفرجة. وهذا في الحقيقة فائدة خامسة عظيمة تحصل لمن يحرص على وصل الصفوف، فإن الله يثيبه على كل خطوة يخطوها ليسد الفرجة ثوابا عظيما، فهي من أبرك الخطوات وأعظم الخطوات أجرا. قال: ورواه بتمامه الطبراني في الأوسط. قلت: وكذا رواه بتمامه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال. رواه بتمامه أيضا ابن شاهين في كتابه الترغيب في فضائل الأعمال. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد حرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية مسلم بن خالد الزنجي، وتقدم عند ابن ماجه في أول الباب دون قوله: وبنى له بيتا في الجنة.
هذا الحديث فيه فائدة سادسة عظمى تحصل لمن يصل الصفوف، وهي أن يبني الله له بيتا في الجنة. كل من يدخل الجنة فله منزل في الجنة، لكن الناس يتفاوتون في منازلهم في الجنة، فمن وصل الصفوف وسد الفرج بنى له الله بيتا في الجنة، فيكون له فوق ما تشتهيه نفسه جزاء لعمله، فيزداد نعيمه بهذا. يقول قائل منكم: طيب، وصل الصف، سد الفرجة، بنى الله له بيتا في الجنة، طيب إذا وصل مرة ثانية؟ قال العلماء: يوسع له في بيته ويزين له فيه ويزاد في نعيمه في بيته، فهي خيام وغرف وقصور توسع وتجمل ويزاد النعيم فيها، ويتفاضل أهل الجنة في نعيمهم. سأل الله أن يجعلنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا وجيراننا منهم. أهل الجنة يتفاضلون في النعيم ولا نقص في الجنة، وإنما هو تفاضل في الكمال، فبعضهم في النعيم أكمل من بعض. ومما يزداد به نعيم المؤمن في الجنة أن يصل الصفوف ويحرص على سد الفرج، وهذه غنيمة عظمى. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الأصبهاني بالزيادة أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده عصمة بن محمد، قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال غيره: متروك.
ولكن الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولذلك حكم الشيخ عليه بأنه صحيح لغيره. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. رواه أبو داود في حديث، وابن خزيمة بدون ذكر الخطوة وتقدم.
نعم. قال: رواه أبو داود في حديث، قلت بلفظ يلون ليس بلفظ يصلون، الذي عند أبي داود: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وبهذه الرواية معناها الذين يقتربون ويدنون من الصفوف الأول، أي يحرصون على التقدم، وهذا سيأتي إن شاء الله. وأما على رواية يصلون الصفوف الأول فقد تقدمت معنا. وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، وقد تقدم الكلام على هذا. فما أعظمها من غنائم يا إخوة لمن يحرص على سد الفرج وعلى وصل الصفوف، ويتضمن هذا الحرص على التقدم إلى المسجد، فلا يأتي متأخرا، وإنما يأتي ويتقدم إلى الصفوف ويلي الصفوف الأول، يكون في الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو نحو ذلك، ويسد الفرج في الصفوف الفاضلة، وإذا رأى فرجة سدها. نعم.
قال رحمه الله: باب الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهن ومن اعوجاج الصف.
طيب، لعلنا نؤخر هذا الباب، وصلت الساعة 5، لعلنا نؤخر هذا الباب إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض الأسئلة. وقبل أن نجيب عن بعض الأسئلة، أعتذر للإخوة عن مجالس هذا الأسبوع من الغد لارتباطي بنشاط علمي دعوي في خارج المدينة، وإن شاء الله أنكم تؤجرون على صبركم على شيخكم، والله ما أحب أن أغيب عنكم، ولكن إذا يعني أحيانا تزدحم المصالح فنرجح مصلحة ليكونها يعني لها مغزى معين، ونحتسب صبركم، نحتسب أن يثيبكم الله على يعني صبركم وتحملكم ومشاركتنا لمثل هذا الأمر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم هذا يقول: كيف يكون الوقوف الصحيح للمصلي؟ نرى بعض الناس يفتح بين رجليه بمقدار أصابع فقط.
نبهت على هذا في المجلس الماضي، ليس صحيحا ما قاله الفقهاء بأنه يضم رجليه إلى بعضهما، قاله بعض الفقهاء أنه يضم رجليه إلى بعضهما، وليس صحيحا ما يفعله بعض إخواننا من مد رجله اليمنى إلى جهة جاره إلى جهة اليمين ولو خرجت رجله عن نطاق جسده، ويمد رجله اليسرى إلى جاره من جهة اليسار ولو خرجت رجله اليسرى عن نطاق جسده، لأنه يريد أن يجعل الكعب بجوار الكعب. وإنما السنة وفعل الصحابة أن يحرص على أن يحاذي بمنكبه وأن يحاذي بكعبه بحيث لا تخرج رجله عن إطار جسده بما يجعل فرجة في الأعلى بينه وبين جاره، بل يحرص على عدم الفرجة في الأسفل وعدم الفرجة في الأعلى، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يتقي الله ما استطاع بأن يجعل رجليه في سعة بحيث لا تخرج عن وتزيد عن المنكب، ويقف هذه الوقفة. وهذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن عليكم، هذا شخص تزوج بثانية وأهل المرأة الثانية يطالبونه بتوفير سكن ثابت، علما بأنه ينتقل من إيجار لآخر، وهم لم يشترطوا السكن الثابت من البداية، فهل هو في هذه الحال مطالب بالعدل حتى من ناحية السكن مع عدم قدرته على شراء منزل مستقل؟
الله أباح التعدد على قول بعض الفقهاء وشرعه على قول بعض الفقهاء بشرط العدل فيما يملكه الإنسان، والعدل الذي يملكه الإنسان ضبطه الفقهاء بالعدل الظاهري، بالعدل الظاهري يعني العدل في السكنة، العدل في المبيت، العدل في اللباس، العدل الظاهر. ومن لطيف ما قرأته لبعض العلماء أنه قال: يعدل بينهن حتى في لباسه، فلا يخص إحداهن بلباس أجمل من الأخرى. وذكر أن أحد السلف كان حتى النعل الذي يلبسه في بيته يتخذه على هيئة واحدة ولون واحد، وهذا لا شك من كمال حرصهم على العدل. وأما الذي لا يملكه الإنسان وهو مضبوط عند الفقهاء بأمرين: حب القلب وراحة النفس، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه كما يقول الشيخ الأمين رحمه الله: انفعال لا فعل، انفعال لا فعل، ليس فعلا للإنسان ولكنه انفعال يقع. كونه يحب واحدة أكثر من الأخرى لا يعيب العدل ولا يؤاخذ به الإنسان. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب أمنا عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، ما زاحمها في قلبه في درجة الحب إلا خديجة رضي الله عنها. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تغار من ميتة، تغار من أمنا خديجة رضي الله عنها لشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت هالة أخت خديجة يفرح. وبالمناسبة إن شاء الله أظن يوم الأربعاء القادم عندنا محاضرة عن أصول سعادة الأسرة هنا في هذا المكان، سنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسرته إن شاء الله أظن الأسبوع القادم، نعم في يوم 10 من هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، حتى أنه لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل فمن الرجال قال أبوها، ما قال أبو بكر، قال أبوها، وإن والله لنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونحب خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خير البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ونبغض من يبغض أمنا عائشة رضي الله عنها، ويبغض صاحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، يبغض أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فتشاهدوا أنه لو كان ميل القلب يعيب المعدد لما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عيب فيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الراحة النفسية، كون الرجل إذا جاء عند واحدة من زوجاته يرتاح أكثر من غيرها، هذا لا دخل للإنسان فيه، فهذا هو الذي أخبر الله أنه لن يقع من الرجال، لكن لا يجوز أن يجعل ذلك سببا للإخلال بالظاهر. وبناء عليه فالواجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في السكن، بحيث يكون سكن كل واحدة مناسبا لحاله وحالها. إذا كان الأولى معها 5 أولاد فتحتاج 5 غرف ولا 4 غرف، فلا يلزمها أن يجعل للثانية 4 غرف أو 5 غرف وهي وحدها، الذي يناسب حاله وحالها. وليس من العدل مسألة الملك والإجارة والإيجار. نعم لا يملك واحدة ولكن كون هذه تسكن في بيت ملك له والثانية استأجر لها بيتا يناسب حاله وحالها حصل العدل، ولا ينبغي أن يطالب بغير هذا إلا إذا اشترط عليه هذا عند العقد أو جرت العادة به. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، وأراكم في دروس الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.